الحمد لله خالق الإنسان في أحسن تقويم وهاديه إلى الصراط المستقيم برسل يصطفيهم من بين الناس يوحي إليهم فيعلمون خلقه بأمره ما يستقيم به خلقهم على ما يوجب لهم الكرامة والفوز ببره. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، ولا يظفر بحقيقة من العز أحد من خلقه من أهل أرضه وسمائه إلا بقدر تذلله له، ولا ينال أحد من أهل السماوات والأرض حقيقة من غنى إلا بقدر افتقاره إليه. ملك الملك، مجري الفلك، من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، هو النور المبين به اهتدينا، هو الداعي إلى أقوى سبيلي، أتانا داعيا بالحق يدعو إلى الإسلام بالقول الثقيل، فبادر بالإجابة كل عبد مطيع للإله وللرسول، وأنكر كل ذي بغي وكفر وأعرض كل ختال ضلول، ففاز المقبلون بكل خير وعقباهم إلى الظل الظليل، وخاب المعرضون وكان عقبى معاصيهم إلى الخزي الوبيل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المخاطب منك بقولك العظيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وصل معه على آله الأطهار وأصحابه الأخيار، منارات الهدى لمن استهدى، ومحل الاقتداء لمن طلب الهدى، وعلى تابعيهم بإحسان على ممر الزمان، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحمن. أما بعد، فنحمد الله الذي جمعنا وإياكم في هذه الجمعية المعتنية بالقرآن وبالأخلاق الفاضلة التي مصدرها القرآن، وبهؤلاء القائمين عليها بوجهة ونية وإرادات زادها الله نورا وبهجة وبركة، وجعلها من منابع النفع للمسلمين وأهل الأرض أجمعين. إننا أيها الأحباب ننظر ونستبصر إرشادات الحق في مهمة الإنسان في هذه الحياة فيما يتعلق ببناء ذاته. ولما كان الإنسان هو المقصود من خلق هذه السماوات والأرض بذلك الاصطفاء الإلهي والإرادة الربانية، حتى قال جل جلاله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، لام التعليل، لتعلموا الحكمة والمقصد للرحمن في خلق السماوات سبع ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، لتدركوا أنتم العلم، لتحظوا بهذا العلم الذي به ترفعون. وأشار إلى رأس هذا العلم وأساسه الذي من دونه لا تنفع معلومات الأرض من أقصاها إلى أقصاها، وما تغني معرفة الأرض وجبالها وطبقاتها وبحارها ومعادنها والكواكب حواليها والفضاء، ثم يصحبه جهل بمكون كل هذه الأشياء. فصاحب ذلك العلم لا يعلم، كأنه لم يعلم شيء، إذ غابت عنه الحقيقة، فأي علم دون الحقيقة؟ لكن الحقيقة قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا انبهار ولا اغترار بمن يدعون القدرة، عسكرية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، فإن الله هو الذي هو على كل شيء قدير، وبقدراتهم في لحظة يبرز حقيقتهم من العجز وتنتهي قدراتهم، ولا انبهار ولا اغترار بادعاء العلم، فإن من علم شيئا فما غاب عنه أكثر مما علم إلا الحي القيوم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فانظر في هذه الآية كيف تبضع لنا بذرة بناء ذات الإنسان. أولا، معرفة مكانته من حيث عناية الخالق والرب به، حتى لأجله خلق السماوات والأرض، ولأجل أن يمسك بزمام التحرر من قيود نفسه وهواه، كان هذا العلم الذي خلق من أجله. فالإنسان تبرز كرامته في هذه المعاني، لا يعود مأسورا ولا خادما لشيء في الأرض ولا في السماء ولا ما بينهن، ولكن يعود بعبوديته للرب وخضوعه سيدا في الأرض وسيدا في السماء. تبدل الأرض غير الأرض ولا تبدل سيادته، وتنشق السماء ولا تنشق مكانته ورفعته. هذا لمن قبل الكرامة من بني الإنسان، وهي كرامة أمانة لا تطيق حملها السماوات والأرض، وهو يطيقها إن أعانه الله فصدق مع ربه، لكن إن ضيعها فالأنعام خير منه إذا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، ورأس الأمر غفلتهم، أولئك هم الغافلون. غفلوا عن خلقهم، فغفلوا عن خالقهم، غفلوا عن مهمتهم في الحياة، فاشتغلوا بما لا يعنيهم، بل أحيانا بما يضرهم وما يرديهم، أولئك هم الغافلون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فما اهتدوا لحقيقة أنفسهم، قد يهتدون لتكوين جهاز، قد يهتدون لإحداث طائرة، لكن ما عرفوا أنفسهم، هو ضايع بنفسه ما عرف نفسه، ولذلك لم تكسبهم تلك طمانينة في الحياة الدنيا وهم فيها قبل الآخرة، فلم يطمئنوا حتى في الدنيا، واطمئنانهم بها صورة جوفاء كشاني من اتخذ من البيت العنكبوت بيتا. مثل الذين اتخذوا من الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أيها الأحباب، لابد من كشف حجاب الغفلة وإلقاء النظر في هذه المعاني التي تقوم بها ذات الإنسان وتحيا الحياة الحقيقية. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم، وهو يدعو أحياء أو أموات. بالأجسام يدعو أحياء أجساما، لكنه يدعوهم لما يحييهم، الحياة الطيبة، حياة القيم، حياة الروح، حياة القلب. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولقد أحسن دعوتنا لما يحيينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت الركيزة الأولى في حياة ذات هذا الإنسان المشار إليها بقول الرحمن أو من كان ميتا فأحييناه، وكان مع عموم الآية لكل من انطبقت عليه، كان سبب نزولها سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا حمزة بن عبد المطلب، أسلم في أيام متقاربة وأعز الله بهم الإسلام إذ أعزهم بالإسلام، فأنزل فيهم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها حيت ذواته فصاروا على نور يمشون. هذا النور استتم حتى صار رأس الفتنة والإضلال في الأرض المؤخر إمهالا من الله لاختبار العباد وهو إبليس يفرق منه. إن الشيطان ليفرق من ظل عمر، يقول صلى الله عليه وسلم. إذن فهو على نور من ربه، ما للظلمات أن تقف أمامه. لأجل ذلك مضت به المواقف وهو على حياة قلبية ما استطاع زخرف الحياة ولا ما فيها ولا أهوية النفس وشهواتها أن تحيد به عن سنن السبيل الأقوى رضي الله عنه. وعند دخوله إلى بيت المقدس إلى الشام عتب في بذاذة هيئته وأتوا له بحلة، وكان قميصه في بعض رقع، أخرج القميص لبس الحلة، فلما مشى خطوات وقف يرد عليه قميص، نزع الحلة كالكار لها وقال كلمته الشهيرة العظيمة: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير أذلنا الله. أنكرت قلبي ردوا علي قميصي، ولبس القميص ودخل فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نور وحياة ما كان لأدنى وسوسة النفس أن تنال نصيبها من هذا القلب الحي العامر، هو الذي كما جاء في الصحيح كان عند النبي صلى الله عليه وسلم نساء فكن يتكلمن ويتحدثن، فلما جاء سيدنا عمر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم تبادرنا الحجاب وسكتنا جلسنا، فتبسم النبي ضحك. لما دخل سيدنا عمر جد النبي تبسم قال: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: هؤلاء النسوة كن يتكلمن بين يدي فلما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. فخاف سيدنا عمر على نفسه قال: يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قالت واحدة من النساء: يا عمر أنت فض غليظ، رسول الله رحيم رفيق. قال صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير، يخلي الطريق كلها لك خلص، شارع في عمر بن الخطاب بخلص مع السلام، روح ودور شارع آخر. حياة الإيمان نور اليقين رضي الله تعالى عنه. نقول هذه الحياة التي أشار إليها الحق بهذه الآيات وغيرها أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام ركيزتها الأولى على تصحيح الإيمان، وهو ما سمعناه في التلاوة: إن الذين قالوا ربنا الله، ولذا كانت دعوته لا إله إلا الله. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله ركيزة الإيمان، تحقيق الإيمان بالحق وما جاء عنه. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون سيؤمنون بالغيب وغيب الغيوب رب العالم جل جلاله. فاليقين بوجوده وعلمه وقدرته وعظمته وإحاطته بنا وبكل شيء هو الأساس في حياة هذا الإنسان، ولا يحيا حياة طيبة ولا حياة حقيقية من لم يعرف عظمة هذا الرب سبحانه وتعالى. بهذا الإيمان العميق الذي حدثنا الله عنه، وأنه إذا حل في القلوب صارت حياة القلب مستعدة لمقابلة أعتى طغاة الأرض وأعتى وأقسى الأنظمة فيها المنعوجة المنحرفة العاتية. يقول في قوم موسى لما آمن السحرة ودخل الإيمان في قلوبهم، أنتم تعلمون كانوا سحرة وكانوا مع سحرهم يتزلفون إلى السلطان والحاكم لأجل ينالوا حظوظهم وحظوظ أنفسهم، أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم، وإنكم إذا لم من المقربين. يغريهم بالقرب من سلطانه ومن كرسيه ومن إعطائهم ما عنده، لكن انظروا بعد قليل تحول الحال من جذره. آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من لن نؤثرك أول نتزلف إليك، أئنا لنا لأجرا والآن لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك على الذي خلقنا وفطرنا. الله ومن أول أين كان الذي فطركم غائب عن أذهانكم غائب عنكم؟ فقضي ما أنت قاض وتحليل لحكمه وسلطانه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنت ما أصلا ما معك سلطان إلا في مدة الحياة القصيرة هذه بس، ها؟ وامتد النظر إلى الأفق البعيد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إيش الإيمان القوي هذا؟ وقوبل به النظام الطاغي في الأرض العاتي، وفشل النظام أمام هذه الحياة. لقد كان النظام يجري مخططاته وأحواله حتى يقتلوا من بني إسرائيل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويتركهم في الحياة، فقتل الألوف المؤلفة ويمشي قراراته ومخططاته. فلما قابلته حياة كريمة تضعضع النظام وتزلزله، وكان عاقبة أمره أن أدخل البحر فأطبق عليه فنادى وسط البحر آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهو هيكل جسمي موجود في مصر إلى الآن، كان طاغ من الطغاة كان يقول أنا ربكم الأعلى، فتفرج على بدنه لتعلم غرور الإنسان أين يصل به وتخضع لربك وربه جل جلاله وتعالى في علاه. في إقامة حقائق هذا الإيمان الذي يتحول به الحال من حال إلى حال سريعا، جاءت أدوار بناء الذات أو إحياء هذه الذات الإنسانية، لأن الله قد أودع فينا أمرين، أودع فينا سرا ربانيا من سر نفخة الروح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. انكشاف هذه الحقيقة للإنسان يتحول بها حال الإنسان، لأنها مغطاة في عالم الأجساد بالضعف الأول عند الطفولة من الإدراك، ثم التفتح على الماديات وشؤون الحياة والرؤية، تبادل الناس، التزلف لبعضهم والتصنع لبعضهم والتحيل على بعضهم، وكلها غطاءات تغطي هذه الحقيقة الربانية. الأمر الثاني، عهد عهدنا الله عليه أخذه مع هذه الأرواح قبل تكوين الأجساد، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم في ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. ينكشف هذا وتحصل الحياة عند استقبال الإنسان لحقائق الإيمان وإقباله بصدق على الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، فتبدأ الحياة حينئذ في مجاريها العظيمة. ونجد هذا الإحياء العجيب، سيدنا عمر تجاوز فيه درجات كبيرة من أول الأمر، فيقول في قصة خيبر: ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت إلا ليلة إذن ليلة قال النبي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله. ما تمنيت الإمارة، تمني الإمارة طبع في الإنسان، وهذا كان في الشرك والكفر. بمجرد الإسلام ينتزع محبة الإمارة؟ العارفون يقولون: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، هذا آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين، وهم أهل الحياة القلبية. فذا في يقول: ما منذ أسلمت، وقطع الشوط مباشرة، منذ أسلم وقد انتزع من قلبه حب الرئاسة، سبحان الله، ما تمنيت الإمارة منذ أسلم. أنا كنت مثل الناس أحب التطاول وأحب الحكم وأحب الرفع فوق الناس، لكن من حين أسلمت صرت واحد ثاني، فانتزع منه حب الإمارة. وتلك الليلة تمنى الإمارة لا للإمارة ولكن لشأن المحبة، يحب الله ورسوله ويحبه الله، وبات الناس يدركون ليلتهم كما جاءنا في الحديث، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب في ذلك اليوم. نعم، علمنا ذلك. هذه الحياة العجيبة البديعة التي كان بها سيدنا عمر بن الخطاب يقف في الصلاة فيقرأ آية فيرددها ويرددها حتى يغشى عليه فيحمل إلى البيت، وقد يعاد أياما من آثار آية من كتاب الله. هذا الحي لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. من هو الحي؟ في أول سورة ياسين، هذا في آخر سورة ياسين، في أول هذا ذكر: إنما تنذر من اتبع ذكرى وخشي الرحمن بالغيب. هذا الحي، فبشره بمغفرة وأجر كريم. نأتي إلى خلاصة في هذا البناء ونأخذ مثالا سيدنا معاذ بن جبل، واحد من أحياء القلوب وأحياء الروح، بلغ رتبة في العلم، يقول عنه: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. كانت له ثلاث بعثات بعثه النبي فيها إلى اليمن. في أول بعثة بعث: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا وأجابوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا وأجابوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ أو صدقة تؤخذ من أموال أغنيائهم فترد على فقرائهم. شوف مراحل البناء، وبداية خطاب بالشهادتين بس، وفي هذا البناء تدرج للعامة، ما يجي من أول يوم ولا من أول الدعوة أسلموا شهادة الله من سؤال قام صلاة الزكاة شوي ادعوهم إلى شهادة الله بس. إذا أجابوا للشهادة بسم الله الرحمن الرحيم أخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، خلي الرابطة تقوى، خلي الذوق ينداق للإيمان. أجابوا للصلاة، الآن يأتي الاستعداد للبذل والتضحية، أخبرهم بالزكاة. فأمره بهذا التدرج صلى الله عليه وسلم، وأمره بالاعتناء أولا بشأن أصل الإيمان من شهادتين، ثم الانتقال إلى ركن الإسلام الأعظم بعد شهادتين وهو الصلاة، ثم الربط بمعنى البذل والتضحية وهو الزكاة، وكف أن في هذا أساس كافي للبناء الطويل. بسم الله. بعد ثاني، وفيه استكمال معاني الحياة وتكوين الحياة في الذات. بعثه مع سيدنا أبو موسى الأشعري، سيدنا أبو موسى الأشعري الذي هو من اليمن، مع سيدنا معاذ هذا من منطقة اسمها زبيد ما بين الحديدة وتعز في اليمن، حتى إلى الآن مسجد له وقومه بنوه موجود وين تجدد، لكن بنايته كانت سنة 8 من الهجرة، يعني في العام 8 عام الفتح، عام فتح مكة هم بنوا المسجد هناك، يسمى مسجد الأشاعرة نسبة إلى أبي موسى الذي هو جد سيدنا أبي الحسن صاحب المحافظة على عقيدة الإيمان، أبي الحسن من نسل وذرية أبي موسى الأشعري. أرسله مع سيدنا أبي موسى الأشعري وأعطاهم هذا التوجيه، شوفوا متابعته لبناء الذات صلى الله عليه وسلم وحياته، يقول بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف. شفت المنهاج. راح سيدنا أبو موسى سيدنا معاذ بن جبل بوصية النبي، بشر ولا تنفر، أقيموا دعوتكم إلى الله تعالى على التبشير والترغيب واستقطاب هذه النفس البشرية لتعرف ربها لتصل إلى كرامتها، واحذروا أن تنفروا. وقد كان أعطاه دروس في هذا في مكة في المدينة المنورة، وذلك أنه قال في حديث إن منكم منفرين، من صلى منكم لنفسه فليصلي كيف شاء، ومن صلى بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة. قال لسيدنا معاذ نفسه لما طول ليلة في الصلاة في صلاة المغرب وجاء واحد تعبان من العمل وعنده بعض الجمال تركه ودخل، فطول سيدنا معاذ فخرج هذا من الصلاة، فارق الجماعة وكمل صلاته وراح إلى جماله وإلى استراحته من التعب، بلغ الخبر النبي. قال يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، لا تنفر الناس حتى ولو بأعظم شيء، ولو بطول القراءة في القرآن في وقت يحتاجون فيه إلى تجوز وإلى خفة، فراعي أحوال الناس. ولهذا قال بشرا ولا تنفرا. ولهذا كان في هذا ضمن هذا المعنى يقول سيدنا ابن مسعود حدث الناس بما تبلغه عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال تتونهم من الكلام بما لم يتهيأوا له إدراكا ووعيا بعد في عقولهم، فيكذبون الله ورسوله، لأن الكلام حق من كلام الله ورسوله، فلا بد أن يحسن عرضه وأن تهيأ له الأرضية لاستقباله. وهذا قال بشرا ولا تنفرا، احذر أن تكون صادا عن سبيل الله وقاطعا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. بل في هذا المعنى صح في الحديث أنه لما ضرب بعضهم في شرب الخمر أولا ثم جاء به ثانيا ثم ذلك، ولا يكون هذا في حق القوي، فإن الشريعة في كمالها جاءت بما يخاطب به الضعيف وبما يخاطب به القوي، وبما يكون لصاحب القدرة وبما يكون لمن قدرته أقل وهو عاجز عن شيء. فجاءت الشريعة بهذا، لهذا جاءت الاجتهادات الصحيحة من قبل الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين، ثم مع كثرتها تبرورت لدى أهل السنة في هذه المذاهب الأربعة، فحملت معاني أو دلالات النصوص في الكتاب والسنة، وكل في إجماع من قبله وفي حسن القياس، حملت الخلاصة مما في كتاب الله وسنة رسوله والإجماع والقياس، فجاءت بهذا التنوع يتناسب مع الناس في مختلف الجهات ومختلف الأزمان، كلهم مرتبط بالأصل بشريعة الله بالوحي المنزل ببلاغ النبي المرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذا المعنى الذي سنأتي إليه في البعثة الثالثة أيضا لسيدنا معاذ إلى اليمن، يقول له صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر، استعملوا الحكمة واللطف والرفق واللين والتدرج في الأمور من دون إحلال حرام ولا تحريم حرام من غير شك، ولا يمكن أن ينفتح باب التبشير أو باب التيسير بإهمال أمر الشريعة أو إقرار على ترك فريضة أو إقرار على فعل منكر، وخصوصا ما كان مجمعا عليه لا يكون ذلك، ولكن نعم يكون اتخاذ الحكمة، اتخاذ التدرج، اتخاذ الاختلاف بين أهل الاستنباط بعين الاعتبار، هذا في محله، وهذا في التبشير، وهذا في التيسير من دون تعسير. ويسر ولا تعسر، ويحمل لنا، كان الوقت حضرة، يحمل لنا إذا نختصر، مرحبا، يحمل لنا أيضا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: الرجل الذي وقع زوجته في نهاية رمضان جاء إلى عند أصحابه وقال: تعالوا أنا وقعت في مشكلة، بنذهب إلى عند النبي يستغفر لي. قالوا: تصلح المصيبة وتجي تشيل لنا معك، لا تخرج قرآن ينفحنا يفضحك، روح ما نمشي معك. فزادوه خوف فوق خوف، وذهب بنفسه الرسول، ما له ملجأ، أين يذهب؟ لابد يذهب إلى رسول الله، ولابد أن يعرض الأمر عليه، ولابد أن يرى حله. فجاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: أني وقعت في كذا كذا، علم توبته وندمه ورجعه. قال له: فأعتق رقبة. قال: والذي بعثك بالحق ما يجد إلا رقبتي. وهو قد جاء خايف مسين وتائب وندمان. قال له: فصم شهرين متتابعين. قال: والذي بعثك بالحق ما استطيع، انما وقعت من الصوم، ما قد صبرت في رمضان هذا اللي باقي شهرين متتابعين ما استطيع. قال: فاطعم 60 مسكينا. قال: لا اجد شيء. سكت النبي، وبينما هم في المجلس دخل واحد بمكتل كبير فيه نحو 60 مد. قال: خذ هذا فأطعمه 60 مسكينا. قال: على أحوج منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني طرفي المدينة من طرف طرفها، أهل بيت أحوج منا. فتبسم صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجه، قال: خذه فأطعمه أهلك. فرجع إلى أصحابه فرحان، قال لهم: خوفتمونا وفزعتمونا، وجد عندكم الشدة، فجيت رسول الله فاستغفر لي وعلمني وأطعمني. شوفوا طعمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مظهر من هذه المظاهر. نختم بعد ذلك الثالثة: أرسل سيدنا معاذ إلى اليمن، يقول له آخر عمره صلى الله عليه وسلم، حتى في بعض الروايات وهو يمشي معه قال له: لعلك لا ترقاني بعدها يا معاذ، فلا تنسى أن تزورنا. وتوفي رسول الله ومعاذ في اليمن، جاء إلى اليمن يقول له: بما تحكم فيه؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي فيه، أن القياس الصحيح، أنظر في كتاب السنة وأبني عليها استنباط الحكم للمسألة الواقع، وهو من أهل الاجتهاد. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله. فأقره على هذا المنهج القويم صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. أيها الأحباب، هذا البناء للذوات متعلق بالإيمان ومتعلق بالدعوة ومتعلق بالسلوك الذاتي للإنسان. يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابن عباس: يا غلام سمي الله، يا غلام إني أعلمك كلمات، إني احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده، إلى آخر تلك الكلمات. ويقول للذي تطيش يده في الصحفة: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شؤون تتعلق بأعمالنا في اليوم والليلة وسلوكنا الشخصي، تتجمع أنوارها لتحيا ذواتنا، فلنعتني بها وفقنا الله وأخذ بأيدينا.
وما هو الحل وما هي الأسباب التي نتبعها مع منهجية التدرج؟ لأننا كنا في أمور ونريد الآن ونصبح إلى هذه الأمور، فكيف ستكون مرحلة التدرج حتى نبدأ بها أو نبدأ بداية السلم صحيحة، حتى يجتمع الشمس وتلتئم الأفراد وتلتئم الجماعة وتنزل نصرة الله سبحانه وتعالى؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
رعاكم الله وأخذ بأيديكم ما يتعلق بسؤالكم الأول فيما يتعلق بذات الإنسان وحده وشخصيته وما يعانيه من أنه تذهب عنه كثير من المعاني، وبعد أن يشعر بشيء من الحياة والعزيمة بالتوجه إلى إقامة الأمر كما ينبغي، نقوله على الإنسان أن يرتب لنفسه تدبرا وتأملا في هذا الكتاب العظيم والآيات المنزلة. التدبر فيها بالتعظيم والتأمل في معانيها مفتاح الإمداد باليقين، واستمرار ذلك باستمرار التدبر واستمرار التأمل، وخصوصا الآيات المتحدثة عن عظمة الله وجلاله وعن أنبيائه ورسله وما قابله به معاندوهم والصادون عن سبيله وكيف كانت العواقب لهؤلاء ولهؤلاء. فحسن التدبر والتأمل في ذلك السبب الأول. السبب الثاني عمل بالعلم، وذلك بتجهيد الإنسان نفسه بأداء تتعلق بالطعام، تتعلق بالشراب، تتعلق بالخروج من البيت، بالدخول، بالأذكار وردت وهيئات وردت، ينبغي أن يتقيد بها المسلم فتحفظ عليه استمرارية صلة قلبه بالله تعالى وقلة تأثره بالحال الذي هو فيه إلى حد ما، فإن طبيعة البشر كذلك. وأما شؤون المجالسة عند الذكر ومع أرباب القلوب الحاضرة مع الله، فكما قال سيدنا حنظلة: يا نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار، فإذا ذهبنا إلى أهلنا وعافسنا نساءنا ونسينا ما كنا عليه. سيدنا أبو بكر لما قال حنظلة نافق حنظلة قال: إن نجد هذا، فلما سألوا النبي قال: لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة فساعة. فأرشد إلى أنه طبيعة البشرية بعض التأثر، ولكن لابد من حبل يوقى به شر التأثرات حتى يكون التأثر على تأثره محصور ومحدود. فمع التأمل الذي ذكرناه الآيات والعمل بالعلم من خلال الآداب والسنن التي ندب إليها في دخوله في خروجه واستحضار أنه في عبادة وهو في أي عمل. والثالث الفكر، الفكر إعمال الفكري في العاقبة في المصير في حال صلته بالله. فبهذه الأسباب الثلاثة يدوم له الخير. فيما يتعلق بالمجتمع والقيام عليه، تعاونكم ورجوعكم إلى كباركم وإلى مشايخكم وإلى علمائكم وصدوركم عن رأيهم بكيفية العلاج وخطابكم للناس بالشفقة وبالرحمة، ومن أصيب إما بنوع يقرب من الإلحاد من أبنائنا وإما بنوع آخر فيه من الغلظة والتشدد ما يشتت الفؤاد ويفرق، فهم ضحايا لتأثيرات أثرت عليهم من هنا وهناك. فمهمتنا الأولى استنقاذهم مهما قدرنا، وقد يكون ذلك إلا بشيء من الصبر وشيء من التحمل. ومع ذلك كله فأمامنا الأمانة أيضا تقتضي أن لا نفرط ولا نفتح الثغرات، وأن نعالج الأمور بما استطعنا مع الحكمة والرحمة والشفقة وكثرة دعاء الله وحسن اختلاطنا بهم. لا، إذا شعر أي فئة من الفئات التي فيها ضلال في المجتمع أننا نتكبر عليها أو نتعالى عليها، فلن تهتدي بنا ولن تنتفع بنا ولن نكون سببا لإنقاذها، حتى يشعر أننا نرحمه وأننا نريد له الخير وأننا نريد أن ننقذه، فهذا باب يفتح باب الهداية عند الآخر، والله يهدي من يشاء.
سؤالان ولو أنه سؤال ما يتعلقش، ولكن على كل حال به. إن الله أودع سرين في الإنسان، قال الشيخ حضرتكم النفس والأمر الثاني غير واضح. هذا سؤال ورد من القاعة العليا.
ذكرنا أن الله تعالى جعل فينا نفخة الروح وجعل بيننا وبينه عهدا، عهدنا عليه في الأزل، فهذا العهد بيننا وبين على معهد إليكم يا بني آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست، فمعنا في بواطننا أمران، سر شريف من نفخ هذا الروح، وأمر عهد بيننا وبين الرحمن جل جلاله يكشف لنا عن ذلك سر صدق وجهتنا إلى الله تعالى، فينتج عن ذلك حسن ولاء وحسن اعتلاء وارتقاء.
شكرا. السؤال سيده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إلى سيد الشيخ بخصوص نطق حروف القرآن في تنسويه، يقول لا يصح نطق الحروف على غير نطق رسول صلى الله عليه وسلم وقصة حرف القاف، فلا نقول كاء لأنها لو جملة عربية، وأهل اليمن يقولون كاء وأهل مصر يقولون أ، فلا نقول كاء. ولو أن سؤال خاص عن المحاضرة لإزالة ما قد يحدث من نفس في نعم.
وليكون أيضا هذا مدخلا في فكر الإنسان في بناء الذات، أن لا يغلبه التعلق بالفرعيات عن الأصول، وأن لا يسترسل في الجوانب عن المضامين والأهميات. في الجواب عن هذا، أما قول السائل لا وجود له في لغة العرب، هذا خطأ فادح، بل أصل لغة العرب القاف، أصل لغة العرب، وهذا الذي يذكر في كتب اللغة، وهي لغة مضر من أهل الحجاز، حتى في قول بعض أهل البيت أن القراءة لا تصح إلا به، وألف في ذلك مؤلفات. إذا علمنا ذلك نقول الكلام من حيث القراءة والرواية بها، لا من حيث لغة العرب. أما لغة العرب فكلهم عرب هؤلاء. نعم، مثل مسألة الآف، هذا الذي ينطق هذا طرى على العرب، المصريون أنفسهم لم يكن نطقهم بذلك سابقا، ولكن هذا من الطوارئ التي طرأت على العرب في تغيير بعض ألفاظهم. لكن قاف وقاف، قاف مشققة وقاف يابسة، هي اسمها في كتب اللغة عندنا لغة العرب. شوفوا صاحب اللغة عندكم بحر اللغة، من بحر اللغة. هذا إذا علم هذا من جهة اللغة. أما من جهة الرواية بالقراءة، فالروايات المشهورة كلها قراءة بالقاف معلوم. وقد سئل من يرجع إليه سند القراءات في مصر، الشيخ زكريا الأنصاري، عن النطق بالقاف اليابسة القاف، وأهل الصعيد هم ينطقون بها هكذا في مصر قاف. وقاف العرب هل تجوز الصلاة بها؟ لأنها تأتي في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم أو مستقيم. فأفتى عليه رضوان الله بجواز قراءتها كذا وكذا، وصحة الصلاة لمن نطق بهذا أو نطق بهذا. إذا علمنا ذلك علمنا أن في الأمر شعاع، وما يحتاج أن تتحول إلى قضية. هذا واحد. الأمر الثاني، الروايات المشهورة التي نعمل بها وخصوصا في الصلاة تشقق القاف، وقل قاف وخرجت بلا خلاف ولا تصلى خلاف. حتى قال ابن عباس لا يحيط بعلم اللغة إلا نبي.
أكرمكم الله وجزاكم الله خيرا. الوقت قاعد يمر وليكم شديدنا في بعض الدقائق. سألت أحد الأخوات بالنسبة للمرأة بعد الزواج مطلوب منها أن تعتني بزوجها وتربية أولادها، وذلك يأخذ منها وقتها وفكرها، فكيف تحافظ على حياة قلبها في تلك الظروف؟
نعم.
حتى ولو نوت بذلك طاعة الله، فإن تركها للقيام ولأورادها يصيبها بقسوة الله.
يعينها على ذلك مع ما ذكرت من النية واستحضارها، زيادة الاستشعار أنها في عبادة عندما تقوم بالخدمة في البيت، سواء للزوج أو لوالدته أو لأولادها وابنائها وبناتها. أنها في عبادة ينبغي أن تستحضر في قلبها أنها في عبادة، مع هذا الذي ذكرت اعتدال بين القيام بواجبات البيت وما يتعلق به وبين أخذ النصيب من القرآن ولو قل، أخذ النصيب من القيام ولو قل، قم من الليل ولو كحل بشاه فقرأوا ما تيسر منه كما قال جل جلاله وتعالى في علاه. إذا علمنا هذا فإنه أيضا خذي حديث أنا وافدة النساء إليك يا رسول الله، أنت بعثك الله إلى الرجال وإلى النساء، وأنتم معشر الرجال فضلتم علينا بالحج والغزو الجهاد والجمعة، نحن قليل منا من تحضر الجمعة، الحجنا أقل من حجكم، قليل خارجات منا في الجهاد، ونحن كافلات أولادكم ومربياتهم والخادمات والعاملات في بيوتكم فما لنا. ففرح النبي بسؤالها وقال هل رأيتم امرأة أحسن سؤالا من هذه؟ يا هذه أبلغي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، ولن تنقص عن المجاهد ولا عن الكثير الحج ولا عن صاحب الجمعة بحسن خدمتها في البيت، تأسيسا منه صلى الله عليه وسلم لصلاح المجتمع من جوانبه كلها. وكما أنها تعبد الله بذلك فلا يغفل الرجل أنه يعبد الله بالإحسان إلى زوجته، يعبد الله بحسن معاشرة زوجته، يعبد الله سبحانه وتعالى بالابتسامة في وجه زوجته، يعبد الله سبحانه وتعالى بشكر زوجته على العمل الطيب إذا قامت به، يعبد الله سبحانه وتعالى حتى فيما يضعه في فمها كما قال صلى الله عليه وسلم حتى ما تضع في امرأتك. وقوله تضع في امرأتك إشارة إلى محافظة على مودة، ما هو تحط الطعام وحدها وبس، تحمل اللقمة بيدك وتحطها وسط فمها، إشارة إلى كمال المودة والترابط والأخوة. فكل تلك أيضا عبادة مع عبادة وفقنا الله للقيام بها.